السارق. فرع: وإن سرق سارق من المتاع المحمول على الإبل المقطرة فحكمه حكم من سرق من الأجمال المقطرة، يعني هذا ليس حرزا يعني. كذلك إن سرق الجمل والمتاع المحمول عليه قطع. وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والمتاع المحمول عليه لم يقطع، وإن فتق الجوالق على الجمل وسرق منه المتاع. دليل أن الجمل وما عليه محرز بصاحبه فقطع سارقه كما لو سرق متاع محرزا بالبيت. وإحنا قلنا المسألة بأسرها إسقاط الحكم على الحرز، إسقاط الحكم على الحرز. فرع: وإن سرق سارق من ماشية إبل غير الإبل كالبقر والغنم والخيل والبغال والحمير فلا يتصور أن تكون مقطرة ولا مناخة، وإنما يتصور أن تكون راعية أو في موضع تأوي إليه. فإن كانت راعية فحكمها حكم الإبل الراعية على ما مضى. قال المسعودي: إذا أرسل الراعي غنمه في سكة وفي السكة دور وأبواب مفتوحة إلى تلك السكة لم تكن محرزة به، فإذا أوت إلى الموضع فالحكم فيها، وفي الإبل إذا أوت إلى أعطانها واحد واحد، يعني تكون هنا هذا يكون حرزا، فلا يخلو إما أن تكون في البلد أو في الصحراء، فإن كانت في البلد في البيت فإن كان مع حافظ مستيقظ فهي محرزة سواء كان باب البيت مغلقا أو مفتوحا، وإن كان الحافظ نائما فإن كان البيت مقفلا فهي محرزة، وإن كان مفتوحا فهي غير محرزة، وإن كان البيت في الصحراء فإن لم يكن معها حافظ فليست بمحرزة سواء كان البيت مقفلا أو مفتوحا، وإن كان معها حافظ مستيقظ فهي محرزة سواء كان باب البيت مفتوحا أو مقفلا وإن كان نائما، فإن كان البيت مغلقا فهي محرزة وإن كان مفتوحا فهي غير محرزة، كما قلنا في المتاع في البيت. وإن دخل رجل مراحا للغنم أو كانت غير مراح إلا أنها محرزة بحافظ يعني حارس عليها إذن هذا سارق. نعم. فحلب من ألبانيا أخذ من عصافية ما يساوي نصابا، حلب وأخذ، سأجيب إن شاء الله. هل يا شيخ الموسيقى طيب ممكن أنتهي؟ بس أنا جاوبتها ألف مرة سأجيبها بعد الدرس. الله يرضى عن المشرفين ثبتوا هذا السؤال عشان أجيب إن شاء الله. فهو إذا أخذ من طيب إن شاء الله أخذ ألبان من ألبان وأصواف الصورة غنم، الغنم لهم مراح مكان يبيتون فيه، المكان يبيتون فيه علي حارس كمان، يعني مكانه علي حارس. إذا دخل خفية وأخذ الشاة وخرج هذا سرق، ما دام الشاة بلغت ربع دينار المقياس 600 جنيه أو الآن الآن ربع دينار ممكن يصل 500 أو شيء من ذلك، فهذا سارق يقطع. ليش يقطع؟ لأن السارق لا يكون سارقا إلا إذا توفرت فيه شروط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره مختارا، وأن يسرق مالا نصابا من حرز. فالكلام هنا على الحرز، الجمل الشارد ليس له حرز فلا يكون سارقا، الشاة التي بعيدة عن المراع أو المرعى أو المراح وأخذها لم يكن سارقا. بالضبط عشان تفهموا، رجل وجد طائرا يطير حمامة، هو يعني جاء الرجل عجبته الحمامة وقف مد يده أخذها أو جعل لها صيدا فأخذها، هذا ليس بسارق. ولو الحمامة بلغت 1000 جنيه ليس بسارق، لأن ليست حرزا، الهواء ليس حرزا لها. فليست حرزا، يبقى إذن لابد أن يسرق من حرز حتى نقول له أنك تقطع يدك بذلك. مسألة: ولا يجب القطع على السارق إلا بأن يخرج المال من الحرز بفعله. يعني نقول يعني إيش بفعله؟ يعني الآن هو في المراح والغنم في الداخل، الشاة الكبيرة التي يتبعونها خرجت، فخرج خلفها 3، فالسارق اللص كان مختبئا وجد الشاة خرجت فأخذها ومشى، هذا لا يقطع لأنه ليس بسارق، لأنه ما أخذها من حرز مثلها، هي اللي خرجت. لكن لو 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 قفز فوق السور وهيجها حتى أخرجها ثم قبض عليها وأخذها، هذا السارق يقطع، لأنه كان 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 كانت سرقة بفعله. قس بقى على ما سيأتي. الآن قولوا لي أنكم فهمتم الصورة التي أبينها. يبقى فهمتم الصورة، لابد المال يبلغ نصابا ولا بد أن يخرج من حرز مصر. أرجو أن تفهموا هذا، أرجو أن تفهموا هذا. فإن دخل مراح غنم ونفرها حتى خرجت قطع، لأنها خرجت بفعله. وإن خرج وإن خرجت من غير في تنفير لم يقطع، لأنها لم تخرج بفعله، وإن أخذ منها شيئا لا تساوي نصابا فخرج في إثرها شاة تم بها النصاب فليقطع، يعني خرجت شاة، والشاة هذه لا تصل لربع دينار، لكنها لما خرجت تبعتها شاة أخرى. الحمد لله أنكم فهمتم. بلغت بها النصاب، هل يقطع أو لا يقطع؟ المسؤول قال ينظر فيه، فإن كان الأغلب أنها تخرج على إثرها مستوال ولدها، أو كانت الشاة التي أخرجها هدية هدية الغنم فتبعها غيرها قطع، لأن إخراج السابع لها منسوب إليه. وإن لم يكن الأغلب ذلك لم يقطع، لأن التي أخرج لا تساوي نصابا والتي تبعتها لا ينسب خروجها إليه. إذن يا رب أمين يا رب، الله يرضى عنكم يا رب، الله يرضى عنكم يا رب، الله يسترنا واغفر لنا يا رب العالمين. نعم، إذا كان الإخراج بفعله يبقى هو نقض، لازم يفهم هذا الكلام. وفي الإبل إذا أوت إلى أعطانها واحد فلا يخلو إما أن تكون في البلد أو في الصحراء، هذه أنتهينا منها. لذلك قال وإن نقض رجل حرزا ودخل وأخذ المال. طبعا الحمامة التي دخلت لابد أن تسألي، لو حتم أحد من جيرانك عنده حمام لابد أن تعلم أن يكون له ذلك. عيار 24، عيار 24 يا أبا عمر، المعيار عيار 24. وإن نقب رجل حرزا ودخل أخذ المال، وأخذ المال ورمى به من النقض إلى خارج الحرز، أو رمى به من فوق حائط الدار، أو فتح الباب ودخل ورمى به ثم خرج وأخذه، وجب عليه القطع لأن المال خرج بإخراجه. وإن نقب الحرز ولم يدخل الحرز بل أدخل يده في النقب وأخذ المال، أو أدخل في البيت محجنا وتناول به المال أو أخرجه وجب عليه القطع. قال أبو حنيفة لا يجب عليه القطع إلا أنك إن كان النقب صغيرا لا يمكن الدخول منه. دليلنا أنه أخرج المال بفعله فواجب عليه القطع كما لو نقب صغيرا، كما بينا أنه المسألة يسرق نصابا من حرز مثله، ويكون الحرز أو المال أخذ من الحرز بفعله، هنا ينطبق عليه الوصف لابد من القطع. لذلك قال المصنف دليلنا أنه أخرج المال بفعله فواجب عليه القطع كما لو كان النقب صغيرا، وإن كان في جيب رجل، شو المحفظة والمخباية ما يقولون، أو الجيب يعتبر حرز، جيب رجل حرز، بل التوسد حرز، لأنه صفوان لما أتى بالسارق الذي سرق عباءته قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في جيب الرجل أو في كمه مال فبط رجل قطعه أسفله وأخرج منه نصابا، يعني هو شرط مشرطا. وعندنا الآن المشرط الجراح يستخدم المشرط للعمليات الجراحية. عمليات السرقة أشد من العمليات الجراحية أو أعوص، وتكون أسهل على الطرار عندما تراه يخط خطا في القميص أو يخط خطا في الثوب حتى يفتح للمال أن يتساقط، فيتساقط المال. يقول لك إيش؟ يقول لك أنا ما سرقت المال من حرز مثلي، المال سقط في الأرض وأخذته من الأرض. نقول له ما سقط إلا بفعلك، فنقضت أنت الحرز كأنك أخذت المال من الحرز، كأنك أخذت المال من الحرز. هو هذا فيقطع في ذلك. وكذلك إن كان بيت فيه طعام فنقض الرجل فانسال من الطعام فما يساوي نصابا قطع، لأنه أخذ نصابا من حرز مثله. هذا نقل أصحابنا البغدادين. وقال قراء ثانيون هذه مبنية على من نقب حرزا وسرق منه ثم دينار ثم عاد وسرق ثمنا آخر، فإن قلنا هناك يجب القطع، هنا يجب القطع. وإن قلنا لا يجب هناك لا يجب القطع فهنا وجهان. والفرق أن هناك ما أخرجه في الدفعة الأولى متميزا عما أخرجه في الدفعة الثانية، وهنا الحين المنسالة متصلة بعضها ببعض. هو الحق لو بقي المال يتساقط يبقى خلاص بلغ النصاب، ما يقضي الأول والثاني، المال لا يسكت حتى وصل النصاب، إذا يقطع بذلك. فرع وإن نقب رجل حرزا فدخل وأخذ شاة فذبحها في الحرز أو ثوبا فشقه في الحرز ثم خرج بذلك، فإن كان اللحم والثوب بعد شقه يساوي نصابا قطع، لأنه أخذ نصابا من إيش؟ من مثله. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، نفع الله بك يا فيروز، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، نسأل الله أن يعلمنا وإياك وأن يثبت الإيمان في قلبي وقلبك وقلب المؤمنين جميعا، وأن يستعملنا وإياك لرضوانه، وأن يجعل مساعينا في مرضيه. نعم، أعتقد كانت الحلقة اليوم بفقه التعامل على الله جل وعلا، أنا أراها كانت من الأهمية بمكان في مسألة نظرة العدل وهذه الكلام على العلماء. يعني صراحة أنا في هذه الحلقات أؤسس أساسا لتعلم الدنيا بأسرها. أول شيء قدر العلماء وكيفية التعامل معهم، ثاني شيء حسن التعامل والتخاطب مع العلماء ومعرفة قدر العلماء وكيفية التعامل معهم، لأنه عندما ترى التجاوز والتعدي على أعراض العلماء هذه دلالة على خبث النفس وخستته، وعندما ترى معرفة القدر وإنزال الناس منازلهم تعرف علو النفس ورفعته، وتعلم أيضا كل من كان نبيلا ولو زل أو أخطأ يرجع يقول لا 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 أخطأت أتراجع، هذه دلالة على نبله ونقاء قلبه ونقاء سريرته، ودلالة أيضا على رفعته وإتقانه للعلم. نعم، لكن وجب على الأمة بأسرها أن تعرف كيف تتعامل مع سبب نجاتها. طالما حولك من يربي الحمام لازم ترجعيها ومندى وردد الأذان ونبدأ. طيب لا يجب القطع سرقتها عنده، وهذا عجيب، سرق نصابا وجب، سرق نصابا من حرز مثله وتوفرت في شروط فواجب عليه فواجب إقامة الحد. وما أدري المشرفون هم الذين يضعون الساعات، الله أكبر. نعم يا أم عبد الله، أحسنتي. تعظيم قبل العمام في النفوس من تعظيم الشرع. أنا أقول له حب النبي أصالة لأنه رسول. لابد من الشروط، لابد من توفر هذه الشروط كلها، يبلغ نصاب وأن يأخذ المال من الحرز. نعم ربي. ولذلك طهارة النفس ونقاء النفس تعرف إن كان معظما للنبي أم لا، وإلا شوف الخوارج لما دخل على النبي قال يا محمد، ما قال يا رسول الله اعدل، أأنت أورع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. شوف اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في عدله، كفر في وقتها، ولذلك اتهموه بالنفاق، مع أن الخوارج من أكثر الناس ذكرا لله، لكن يتعدون على مقامات الأخيار خوارج من ضلالهم المبين، من أسباب ضلالهم المبين أيضا التعدي على الأخيار. المهم هنا أبو حنيفة يقول لا يجب القتل لأن الأشياء الراتبة لا يجب القطع بسرقتها عنده، وقال في الثوب إن خرقه طولا لم يجب عليه القطع. لأنه بالخيار بين أن يدفع قيمته وتملكه وإن خرقه عرضا واجب عليه القطع. هذا كله تفريق بلا مفرق وتقسيم بلا 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 دليل من الأحناف. دليلنا أنه سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله فواجب عليه القطع، كما لو ورد مخروقا وإن سرق ما يساوي نصابا ثم نقصت قيمته بعد ذلك فصار لا يساوي نصابا لم يسقط القطع عنه. وبه قال مالك. دليل أنه نقصان حدث بعد وجوب القطع فلم يسقط به القطع، كما لو استعمله السارق فنقصت قيمته فإن القطع لا يسقط عنه بلا خلاف، لأن الحنيفة قال يسقط عنه. الحق أنه لو سرق نصابا ثم بعد ذلك تبدلت الأحوال وصار النصاب أقل، فهل احنا نقول وإقامة الحد عليه منوطة بالفعل وقت الفعل وقت السرقة كان نصابا أم لا؟ قالوا كان نصابا، لما جئنا نقيم عليه الحد قل من عن النصاب قلنا الحكم منوط بوقت السرقة، الحكم منوط بوقت السرقة. فرع وإن سرق فضة تساوي نصابا فضربها دراهم أو سرق نصابا من الذهب فضربه دنانير فقطع ووجب عليه رد الدراهم والدنانير. لما؟ وهذا قال به أبو حنيفة، قال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه رد الدراهم والدنانير، وبني ذلك على أصلهما في من غصب أو غصب فضة فضربها دراهم أو ذهب أو ذهبا فضربه دنانير أنه يسقط الحق يسقط حق صاحبها من أنها تغيرت وتبدلت. باطل، كلام باطل. لا يعلم أن هذه عين المال المسروق منه فوجب ردها كما لو لم يضربها. فرع ولا يجب القطع على السارق حتى تنفصل جميع العين المسروقة عن جميع الحرز بفعل السارق، يعني أخرج الشك كلية وأغلق الباب ومشى، لكن ما زال نصفها في الداخل ونصفها في الخارج ولم يقطع لا يقطع بذلك. عليه عقاب آخر وهو التعذير، أن ولي الأمر يعذره نعم، فإن نبش قبرا وأخرج الكفل من اللحد ولم يخرجه عن باقي القبر ثم خرج وتركه أو نقب حرزا ودخل وقبض المال في الحرز ولم يخرج به لم يجب عليه القطع، لابد أن يخرج من الحرز تماما ويكون المال الذي بيده نصابا. هذا هو، لأنه لم يخرجه عن حرزه لكن يجب عليه ضمانه لأنه قد قبضه، وإن أخذ طرف جزع أو طرف عمامة أو ثوب من حرز وجره فأخرج بعضه عن الحرز فلاحقه الصراخ قبل أن ينفصل تركه، هذا لا يقطع لأنه لم يسرق نصابا من إيش من حرز، لا يجب عليه القاطع كما قلنا إن كان قد خرج من الحرز ما يساوي نصابا. ولأن بعض العين لا ينفرد عن بعض، ولهذا لو كان على رأسه عمامة وطرفه على نجاسة فصلى فيها لم تصح صلاته كذلك هذا. وقال القاضي أبو الطيب وكذلك إذا أخذ طرفا من العين والطرف الآخر في يد صاحبها فإنه لا يضمنها لأنه لم تزل يد المالك عن جميع العين، لم تزل اليد عن جميع العين، وإن أخرج نصابا من الحرز ثم رده إليه لم يسقط عنه القطع. وقال به أبو حنيفة يسقط، أو قال أبو حنيفة يسقط، والصحيح أنه لا يسقط عنه القطع لأن القطع قد وجب عليه بالإخراج. كما قلنا الحكم عند الأخذ الحكم مرهون بالفعل، مرهون بالفعل. نعم يا رب علمنا ما ينفعنا. تفسر قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ومن أخطأوا في نسبة القول الملائكة، ما القول منسوب للجن طبعا كلام خطأ بين، هذا الكلام خطأ بين، بل الكلام كان للملائكة. نعم هذا خطأ بين، هذا الكلام من الملائكة، هم الذين قالوا ذلك، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. السياق كله يفسر ذلك، ولما أمرهم بالسجود له فالسياق كله كله يبين أن المقصود الملائكة، والضمير أيضا راجع على الملائكة لا على الجن. من قال أن أبا دجانة رضي الله عنه كان في المعركة يتبرك، هذا خطأ بين، قل له ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، من قال أنه يتبرك بها؟ من قال؟ هم قالوا لابس عصابة الموت، فين يتبرك بها؟ وين؟ أين الدلاء أنه يتبرك بها؟ هذا من كيسهم. السياق كما قلنا يبين أن الملائكة وضمير أيضا. أحسن الله إليكم جميعا، ممتاز. هنا نسعد ونبتدئ كتابا جديدا.